بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس التدبر في سورة المجادلة، وكنا قد وقفنا مع قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذا الحكم الذي أدب الله سبحانه وتعالى به صحابته الصحابة الكرام بأنهم إذا ما أرادوا أن يناجوا وأن يساروا وأن يسألوا وأن يجالسوا وأن يتحدثوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يقدموا بين يدي هذه النجوى صدقة أيا كانت. وبينا الحكمة من ذلك، وبينا الهدايات والوقفات، وذكرنا بأن هذا الحكم قد نسخ، ونسخه بالآية التالية التي معنا، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. قال العلماء: هذه أظهر آية اتفق وأطبق العلماء والمفسرون على أنها آية ناسخة، وجاءت بعد الآية التي نسختها. فهنا يعاتب ربنا سبحانه وتعالى بهذا الاستفهام الذي فيه التقرير، يقول: أأشفقتم، ويوجه الخطاب إلى طائفة من الصحابة، لأنه ليس جميع الصحابة استثقلوا وبخلوا وخشي الصحابة من أن يستمر وأن يدوم هذا الحكم، وهو التصدق بين يدي مناجات النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هذا العتاب بهذا الأسلوب، أسلوب الاستفهام. قال: أأشفقتم، أي أخفتم، أبخلتم، وهل صعب عليكم هذا الأمر بأن تقدموا صدقة عند مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام وطلب السؤال والاستفسار والاستفصال منه؟ فقال هنا: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. والشفقة هي الخوف من المكروه، وهي توقع حصول ما لا يبتغيه الإنسان، هذا معنى الشفقة، وهي هاجس داخلي. الإنسان يخاف من وقوع شيء أو من فعل شيء فيقع شيء آخر. فهم ظنوا بأن هذه الصدقات والنفقات ستؤدي بهم إلى الفقر وإلى الفاقة، فخشي البعض من هذا الحكم وثقل عليه وشق عليه ذلك. والله سبحانه وتعالى عليم بخفاياهم وعليم بما في صدورهم، فمن رحمة الله عز وجل وتخفيفه وتيسيره على عباده أن نسخ هذا الحكم. قيل بأن هذا الحكم بقي 10 أيام، وقيل بقي 7 أيام، وقيل بقي ليلة واحدة، وقيل بقي ساعة من النهار، وقيل أقل من ذلك. وهنالك روايات أن علي بن أبي طالب هو الوحيد الذي تصدق وانطبق عليه هذا الحكم، ويذكر بأنه باع ديناراً 10 دراهم وسأل النبي عليه الصلاة والسلام 10 أسئلة، فكان في كل سؤال يتصدق بدرهم. لكن هذه الروايات كلها لا تصح، لا يوجد دليل على أن هذا الحكم قد تحقق لأحد من الصحابة. وفي هذه الآية دليل على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإذ لم تفعلوا، فلم يتحقق ولم يفعل أي من الصحابة هذا الحكم، وهذا فيه دليل على أنه يجوز النسخ قبل الفعل، يجوز أن ينسخ الحكم قبل الفعل، لأن النسخ هو إزالة حكم شرعي ثابت بدليل ثابت متراخ عنه، هذا معنى النسخ. قال سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ له حكم كثيرة، منها التيسير، ومنها اختبار الناس، ومنها التدرج بالأحكام، ومنها التخفيف، وغيرها من الحكم. فالنسخ هو إزالة حكم شرعي ثابت بدليل آخر ثابت متراخ عنه أي بعده. ومن أمثلة النسخ الذي حصل قبل الفعل، نسخ حكم الذي ورد لإبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل، قال: وفديناه بذبح عظيم. الله سبحانه وتعالى أمره بذبح ولده، ولكن نسخ قبل أن يفعل مع أنه هم بالفعل. هذا من الأمثلة التي يذكرها العلماء على النسخ قبل الفعل. فهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. وهنا جاءت بالجمع في الآية الأولى، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هنا باعتبار جنس الصدقة، أي صدقة، وهنا بالجمع باعتبار حال المخاطبين المجموع، أو قيل باعتبار كثرة السائلين من الصحابة. فهنا قال: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، ثم قال: فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به من تقديم الصدقات بين يدي مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام، إما لحبكم للمال، وإما للتمييز بين الصادق من غيره، وإما لحرصكم على الجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم قدرتكم على الصدقة. الآية السابقة خفف الحكم على الفقراء، فقال سبحانه في آخرها: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وفي هذه الآية خفف الحكم على الجميع، بذلك الآية نسخت الآية السابقة، ولكن بقيت التلاوة، وبقي أدب تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، وتوقيره وتقديره واحترامه بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا الحكم حصل لتأديب الصحابة، لتوقير وتقدير النبي عليه الصلاة والسلام، واحترام وقته، واحترام مسؤولياته، وما شابه ذلك من الحكم التي ذكرناها. فهنا قال: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، بمعنى أي عفى الله عنكم وتجاوز عن هذا الحكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. فما علاقة الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله بنسخ حكم الصدقة بين يدي مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: حتى لا يظن المتثاقل والذي شق عليه هذا الفعل وهذا الحكم الذي نسخ أنه كلما شق عليه حكم سينسخ، وهذا يغلب على حال أهل النفاق، حتى لا يظن المنافق الذين يشق عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر كما قال عليه الصلاة والسلام: أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. فحتى لا يظن هذا المنافق أنه إذا ثقل عليه أمر أو حكم من أداء الصلاة أو النفقات أو الصيام أو غيرها ستنسخ. فأمرهم الله سبحانه وتعالى: إن كان هذا الحكم نسخ تخفيفا عليكم ورحمة بكم وتيسيرا، فعليكم بالمحافظة على الأسس والعبادات المهمة والفرائض التي لا تنسخ، وأعظمها إقامة الصلاة، لأنها من أظهر العبادات البدنية، والزكاة من أظهر العبادات المالية، والصلاة هي حق الله، والزكاة هي حق الفقراء. بل قالوا: أن الصلاة جمعت كل أنواع العبادات، ففيها العبادات القلبية النية، وفيها العبادات البدنية السجود والركوع والقيام والرفع من الركوع، وفيها العبادات القولية الذكر والقراءة. وقالوا كذلك فيها إشارة إلى العبادات المالية، لأنك إذا أردت أن تصلي فإنك ستبذل وقتاً، وهذا الوقت يساوي المال، فقالوا هذه فيها عبادات مالية. وقالوا كذلك يدخل في الصلاة الصيام، لأنك لا يجوز لك أن تأكل في الصلاة، فكأنك في فترة صلاتك أنت صائم. والصلاة هي صلة بين العبد وربه، وهي عمود الدين وأعظم الأركان بعد التوحيد. فهنا قال: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، أي خفف عنكم بأن نسخ هذا الحكم، فأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة، ولم يقل أدوا الصلاة. وإقامة الصلاة بأن يفعلها العبد على أتم وجه، بأن يؤدي شروطها التسعة وأركانها الأربعة عشر وواجباتها الثمانية، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة. ينبغي عليه أن يؤدي الصلاة بأوقاتها وخشوعها وخضوعها وطمأنينتها واستحضار النية وفهم ما يقول وما يقرأ. هذا كله يدخل بمعنى قول الله عز وجل: فأقيموا الصلاة. واقترنت الصلاة بالزكاة للأهمية، فذكرت الزكاة هنا لأنه إذا فهم من نسخ حكم عدم التصدق بين مناجات النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هنالك عبادة مالية عظيمة لن تنسخ، هي الزكاة. واقترنت الصلاة بالزكاة، قال: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلحت صلاته وأقامها كما أراد الله سبحانه وتعالى فإن ذلك سينعكس على أداء الزكاة. لأن أهل النفاق أعاذنا الله وإياكم منهم ومن صفاتهم وطريقتهم، قد يصلون مع المصلين، ولكن متى يظهر المنافق من غيره في المحك؟ عند المال، عند النفقات، يصابون بالبخل والشح فلا ينفقون في سبيل الله. وإن أتوا إلى الصلاة أتوها كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهنا قال: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقالوا كذلك معنى آخر وتوجيه آخر لعلاقة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بنسخ هذا الحكم، أنه إذا انشغل العبد بالطاعة فإنه ليس لديه وقت لكثرة الأسئلة. كثير من الناس يأتي بأسئلة ما أنزل الله بها من سلطان، ويذهب إلى العالم الفلاني والشيخ الفلاني والداعي الفلاني، فيجلس ويشغل وقته بأشياء قد لا ينتفع منها. فهنا وجه الله سبحانه وتعالى العباد إلى ما ينفعهم في دينهم وفي أخراهم، قال: فأقيموا الصلاة. فإذا انشغل العبد بالطاعة وليس لديه وقت وليس لديه سعة لكثرة الأسئلة، فإنه سيؤدي الذي عليه وتحصل له الثمار العظيمة. فهذا توجيه آخر لهذه العلاقة بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. أطيعوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وطاعة الرسول هي طاعة لله. قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. هذه قواعد وثوابت وأوامر لا بد أن يستحضرها العبد مهما استثقل بعض الأحكام، ولكن هذه لا ينبغي أن يغفلها أو أن ينساها. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله والله خبير بما تعملون، أي أن الله سبحانه وتعالى محيط ومطلع وعليم بدقائق الأمور وخفايا الأشياء التي قد تخفى على كثير من الناس من الحكم ومن الأحكام ومن النوايا ومن الضمائر ومن الظواهر والبواطن. الله سبحانه وتعالى خبير بما تعملون، وقدم اسمه على أعمالنا. هذا يرجع إلى الموضوع الأساس والمقصد الأظهر لهذه السورة التي دائما ما نذكر به، وهو سعة علم الله عز وجل، ترسيخ هذا المعنى في النفوس وفي القلوب. بدأ الله هذه السورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تعظيم علم الله وسعة علم الله، وفيها مراقبة الله سبحانه وتعالى في الظاهر والباطن، في السر والعلن أمام الناس وفي الخفاء. قال: والله خبير بما تعملون. قدم اسمه لأن موضوع السورة سعة علم الله، وقدم اسمه على أعمالنا لأنه هنا هو المقصود في هذه الآية وفي هذه الأحكام. فهذه آية عظيمة فيها من الهدايات والوقفات والهدايات والعظات والحكم العديدة، نقف عليها بمشيئة الله سبحانه وتعالى في درس قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.